بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ومع موضوع الإسراء والمعراج، وقد بينت لكم في درس سابق أن كل محنة تصيب المؤمن وراءها منحة من الله عز وجل، وأن كل شدة تقع بالمؤمن وراءها شدة إلى الله عز وجل. فالشر المطلق في الكون لا وجود له، بل إن وجود الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، لكن هناك شر نسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيها الإخوة، الطائف وذهاب النبي إلى الطائف، وتكذيب أهل الطائف، وسخرية أهل الطائف، وإيذاء أهل الطائف محنة، جاء وراءها هذه المنحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق جميعا، وسيد ولد آدم، وسيد الأنبياء والمرسلين. وجاءت هذه المنحة فضلا عن أنها جاءت بعد الطائف، جاءت بعد موت زوجته الحبيبة خديجة، وكانت هذه الزوجة هي الزوجة المثالية التي أثنى الله عليها بنصوص كثيرة، وكانت هذه الزوجة أكبر سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخل. وحينما فتح النبي مكة المكرمة قال: أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر هي شريكته في النصر. وهذا يؤكد أن المرأة في الإسلام مكرمة أعظم التكريم، مشرفة أعظم التشريف، مسؤولة أعظم المسؤولية. الإسراء أيها الإخوة معجزة. الدليل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكلمة سبحان في مطلع الآية تعني أن هذه الحادثة ليست وفق قوانين الأرض، بالأرض في مكان وفي زمان وفي مسافات وفي سرعات وفي إمكانات، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن إذا قال الله عز وجل سبحانه، أي هذه الحادثة ليست وفق قوانين الأرض، بل وفق القدرة المطلقة لله عز وجل. أيها الإخوة، هذا ينقلنا إلى أن ربنا جل جلاله جعل لكل نتيجة سببا، بل جعل الكون وفق نظام السببية، ونظام السببية يعني أن الأسباب تأتي قبل النتائج، وعقل الإنسان لا يفهم شيئا من دون سبب، ولكن لئلا يتوهم الإنسان أن السبب خالق النتيجة، أحيانا تعطل الأسباب وأحيانا تلغى. سيدنا آدم جاء من دون أب ولا أم، ألغي سبب الولادة، وأحيانا يعطل السبب يلغى فيأتي آدم عليه السلام من دون أب ولا أم، أحيانا يلغى تجد شابا وشابة متزوجين ولا ينجبان. حينما تخرق هذه القواعد وتلك القوانين كي يعلم الإنسان أن السبب لا يخلق النتيجة، ولكن السبب يأتي قبل النتيجة، لكن الذي يخلق النتيجة هو الله جل جلاله. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لذلك أيها الإخوة، الغرب أله السبب وعبده من دون الله فوقع في الشرك، والشرق لم يأخذ بالأسباب فعصى، وكلاهما على خطأ. الصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه بطولة. الحالات المتطرفة سهلة، أن تكون قاسيا سهل جدا، وأن تكون لينا أسهل، لكن البطولة أن تجمع بين القسوة واللين. فهذا الذي أمامك يحار، يحبك ويخاف منك. المواقف المتوازنة صعبة جدا. لذلك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها اعتمادا كليا شيء سهل تفوق به الغرب، وألا تأخذ بالأسباب هذا شيء أيضا سهل تواكل، لكن أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتكل على الله وكأنها ليست بشيء، هذا الموقف الكامل للمؤمن يدرس ويفتقر في دعائه إلى الله، يراجع مركبته قبل أن يسافر ويقول يا رب أنت الحافظ، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة، الآن في سؤال: لماذا كانت المعجزات؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل هذا الكون يشهد له بكماله وحكمته ورحمته وقدرته وعلمه ولطفه ورأفته، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف. لا بد من أن يرسل أنبياء ورسلا لخلقه، والأنبياء معهم منهج الله، هناك أشياء مسموح أن تفعلها، هناك أشياء ممنوع أن تفعلها. لذلك مع النبي منهج، وهذا المنهج يحد من حرية الإنسان، فرد الفعل الطبيعي التكذيب، وقال الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا. فلا بد من أن يشهد الله لأنبيائه ولرسله أن هؤلاء هم رسل الله عز وجل. من هنا كانت المعجزة. فالإسراء والمعراج غير مألوف عادة، ولكن مقبول عقلا، لأن الله على كل شيء قدير، وكن فيكون، لكن بحسب قوانين الأرض غير مألوف، غير مألوف أن ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم يعرج إلى السماء ويعود ولا يزال فراشه ساخنا. لذلك قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لذلك الإنسان إذا اعتمد على عقله فقط ولم يعتمد على وحي السماء قد لا يصدق المعجزات، لكن يجب أن نعلم جميعا أن هذا العقل الذي أودعه الله في الإنسان هو كهذه العين تماما، لا قيمة لها من دون ضوء يتوسط بينها وبين المرئي، وكذلك العقل لا قيمة له من دون وحي يستنير به. حاجة العين إلى الضوء كحاجة العقل إلى الوحي، أو حاجة العقل إلى الوحي كحاجة العين إلى الضوء. إذن المعجزات مهمتها أن تعتقد أن النتيجة لا يخلقها السبب، ولكن السبب يرافق النتيجة، والذي يخلق النتائج هو الله. لذلك قال علماء العقيدة: عندها لا بها، يعني عند إرادة الله أن يفعل هذا الدواء فعله، لا أن الدواء وحده يفعل فعله. شيء آخر، لماذا عانى النبي ما عانى قبل الإسراء والمعراج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا، قدوة في السراء وفي الضراء، قدوة في تصديق الناس وفي تكذيبهم، هم كذبوه ثم صدقوه. كان فقيرا وكان غنيا، أصابه مرض، عانى من بعض زوجاته، مات بعض أبنائه، لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. أيها الإخوة، وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسي والأحزان، والحزن خلاق، والحزن يصنع الرجال، وهؤلاء الذين ربوا في النعيم وألفوا النعيم، هؤلاء لا يملكون مقاومة للشدائد إطلاقا، وإن ملكوا مقاومة فمقاومتهم هشة، لا تصمد لا أمام ضغوط الحياة ولا أمام إغراءاتها، لكن الله سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين. يعني السراء ضروري والضراء ضروري، الله عز وجل يذيقنا من رحمته ويمتحننا أحيانا. فلذلك بعد هذه الغمرة من المآسي والأحزان والشدائد المتلاحقة، كان ذلك تسرية عن نفس النبي ومواساة له وتكريما وتثبيتا تماما. أيها الإخوة، كيف أن الإنسان يمشي في الصحراء والصحراء حارة والسير بها شاق، لكن بعد حين يصل إلى واحة، والواحة ظل نخلة وغدير ماء، يستريح. ومن سياسة الله جل جلاله مع عباده المؤمنين أنه تأتيهم بعد الشدائد واحات يستريحون فيها. أيام الله عز وجل يتجلى عليك بالسرور، يكون في تعب سابق، في هموم، في ضغوط، في امتحانات، في ابتلاءات، لأن الله رب العالمين وهو الحكيم وهو الذي يحب عباده يريحهم أحيانا. هذه واحات في طريق الصحراء. أيها الإخوة، إن الإسراء والمعراج حادثتان متلازمتان ومترادفتان وهما ثابتتان بنص القرآن الكريم. الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى. وقد وردت هاتان الحادثتان فضلا عن أنها وردت في بعض آيات القرآن الكريم، وردت أيضا في السنة النبوية الصحيحة في البخاري. فلقد نص الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تمت ليلا حين تم انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف بأرض فلسطين. والآية التي تلوتها عليكم مرات عديدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فهو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وتجواله في ملكوت الله تعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر كلمة تدل على الله آياته، وآيات الله عز وجل قد تكون كونية يعني خلقه، وقد تكون قرآنية يعني كلامه، وقد تكون تكوينية يعني أفعاله. إذن المعراج الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجواله في السماوات في ملكوت الله تعالى في رحلة تتجاوز حدود التصور المادي وتصل إلى حدود الإعجاز الإلهي. سألني أخ كريم، هل هناك فرق بين الإعجاز العلمي وبين المعجزة؟ فرق كبير جدا. المعجزة أيها الإخوة خرق لنواميس الكون، يعني أنت إنسان انتقالك من مكان إلى مكان بحسب سرعتك، والسرعة القصوى التي صنعها الإنسان، الطائرة 1000 كيلومتر بالساعة، المركبة الأرضية 100 كيلومتر بالساعة، مركبات الفضاء 60,000 كيلومتر بالساعة. هذه السرعة القصوى. يعني ضربت مثل، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بعده عنا 4 سنوات ضوئية، كم يبعد؟ الضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 60 باليوم، ضرب 24 بالسنة، ضرب 365 بال4 سنوات، ضرب 4. هذا الرقم، هالمسافة هي التي يبعد عنا فيها نجم يعد أقرب نجم إلى الأرض، لو أردنا أن نقطعها بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام لقطع مسافة تعد أقصر مسافة على الإطلاق بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، هذا الشمس طبعا. لكن هناك الآن نجوم تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية. لذلك قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذن تصل إلى حدود الإعجاز الإلهي. المعجزة خرق لنواميس الكون، العصا تصبح ثعبانا مبينا. الميت سيدنا عيسى يحييه، الجبل ينشق عن ناقة، سيدنا إبراهيم يوضع في نار مشتعلة فلا يحترق. فالمعجزة خرق لنواميس الكون أو تعطيل لنواميس الكون أو إلغاء لنواميس الكون، والإسراء معجزة. يعني أنت لا تستطيع أن تصل إلى أمريكا بالطائرة إلا بعد 17 ساعة، أما أن تنتقل بثانية واحدة هذا خرق لقوانين الكون. لذلك الإسراء معجزة، أما الإعجاز العلمي موضوع آخر. إشارة في القرآن إلى قضية علمية لم تكن معروفة وقت نزول الوحي، إشارة إلى ظاهرة علمية. نحن في الأرض في مكان في ضوء وفي مكان في أشعة شمس، مكان في ضوء ومكان في أشعة شمس. ذلك أن أشعة الشمس حينما تنعكس على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكسها على ذرات أخرى، الذرات الأخرى التي انعكست عليها أشعة الشمس تضيء. في عنا بالأرض مكان في ضوء ومكان في أشعة شمس، واضح؟ مكان في ضوء ومكان في أشعة شمس. هذه الظاهرة سماها العلماء انتثار الضوء. لكن لو انطلقنا إلى الفضاء الخارجي بعد أن تنتهي طبقة الهواء، وطبقة الهواء تزيد سماكتها عن 65,000 كيلومتر، بمركبات الفضاء إذا صعدنا إلى الفضاء الخارجي بعد أن نجتاز طبقة الهواء نجد ظلاما دامسا لا نرى شيئا. تمام، رائد فضائي انطلق بمركبته من الأرض وصعد في أجواء الفضاء، بعد وقت من الزمن صاح عبر اللاسلكي أنني أصبحت أعمى لا أرى شيئا. قال بالحرف الواحد: لقد أصبحنا عميا. وكان بمركز المركبة الفضائية، المكان الذي انطلقت منه المركبة الفضائية، عالم من علماء الفلك الكبار، عربي مصري مسلم. سمع هذا العالم بأذنه رائد الفضاء يقول: لقد أصبحنا عميا. إذن بعد طبقة الهواء هناك ظلام دامس. افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه آية في الإعجاز العلمي، يعني إشارة لشيء لم يكن على عهد النبي ولم تكن معروفة عند النبي، وبعد 1300 عام تقريبا اكتشف أن الفضاء الخارجي الأصل فيه الظلمة القاتمة. هذا هو الإعجاز. لذلك الإسراء والمعراج معجزة، لكن هناك آيات تسمى في علم العقيدة آيات الإعجاز العلمي، واضح؟ إذن وأما المعراج فهو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وتجواله في ملكوت الله تعالى في رحلة تتجاوز حدود التصور المادي وتصل إلى حدود الإعجاز الإلهي لتصل به إلى سدرة المنتهى وليطلع بحواسه ودون شك على آيات الله الكبرى. يعني أعلى مكان وصل إليه إنسان هو سدرة المنتهى، هذا المكان بلوغه تكريم وأي تكريم، واحتفاء بالنبي عليه أتم الصلاة والتسليم وأي احتفاء. هذا المكان يبين للنبي أنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأن الله سبحانه وتعالى وعده بمقام محمود. هذا المقام المحمود لا يتاح إلا لواحد من خلقه، ويرجو النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول في بعض الأحاديث، قال: أرجو أن أكون أنا. أيها الإخوة، لكن الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى حينما قال عن المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فرأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه حنظلة، رآه يبكي، قال: يا حنظلة ما لك تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. وهذه شكوى يشكو منها معظم المؤمنين، يقول لك: أنا بالبدايات كان لي أحوال لا توصف، بعد حين ضعفت هذه الأحوال. سيدنا الصديق في أعلى درجات الأدب والتواضع، قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا إليه وحدثاه بالمشكلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى. معنى مقام النبي أن هذا المقام يعني أن صاحبه لا ينقطع عن الله إطلاقا، في صلة دائمة بالله. أيها الإخوة، ورد أيضا أنه في هذه الرحلة العجيبة تم شق صدر النبي مرة ثانية، ولكن لعلي وقفت في درس سابق عند شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أن أؤكد لكم أننا إذا فهمنا شق الصدر على أن الله سبحانه وتعالى شق صدره وأخرج منه علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، وأنه بهذا صار سيد الأنبياء والمرسلين، هذا كلام ليس مقبولا إطلاقا، لأن هذه الحادثة تشير إلى إرهاص للنبوة في وقت مبكر، يعني إشارة إلى النبوة في وقت مبكر، ولا تعني كما يتوهم بعضهم أن هذا حظ الشيطان نزع من صدر سيد الأنام وبقي في صدر الخلائق. فلو أن هذا الحظ من الشيطان نزع من كل منا لكنا أنبياء ومرسلين، هذا كلام مرفوض. إرهاص من إرهاصات النبوة، يعني إشارة مبكرة، لأن الشر ليس شيئا ماديا، ولو أن نزع هذه العلقة يلغي الشر في الأرض لكان هذا، إن الله يحب كل عباده. لا تقف تلك الاستنباطات التي ما أرادها الله عز وجل على قدميها إذا أردت أن ترمز للشر بعلقة سوداء وأن ترمز للخير بشيء آخر. قال: وبعد الانتهاء من شق الصدر وغسله أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وهو راكب ظهر البراق، والبراق ورد في صحيح البخاري، فقد ذكر أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس. أيها الإخوة، هذه معجزة، يعني تركب كائنا ليس مألوفا عند البشر بوقت معدوم تصل به إلى بيت المقدس. وفي بيت المقدس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأنبياء ووصف هيئاتهم، ثم عرج به إلى السماء السابعة مارا بما قبلها من السماوات، حيث التقى بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام. طبعا نبينا سيد الأنبياء والمرسلين خاطبة، لذلك هيأه الله للمقام المحمود. هذه نقطة تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين. وصلاته بالأنبياء تعني أنه إمامهم، وتعني أن كل الأنبياء والمرسلين يقتبسون من نوره صلى الله عليه وسلم، لذلك هو رحمة للعالمين. بالمناسبة أيها الإخوة، نحن إيماننا باليوم الآخر إيمان تصديقي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. نحن أمام نصوص في القرآن الكريم تشف عن حقيقة الدار الآخرة وتصف نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فنحن إيماننا بنعيم أهل الجنة وبعذاب أهل النار إيمان تصديقي، أي صدقنا الخبر عن الله عز وجل. وكما تعلمون أيها الإخوة، قضايا الدين يمكن أن توضع في حلقات ثلاث. أول حلقة الحلقة الحسية، أنا حينما أرى أشياء كثيرة ليست طاهرة في هذا الماء لا أشربه، لأنني رأيت هذه الأشياء غير الطاهرة بعيني، هي قضية حسية. أو سمعت صوت امرأة بأذني فلم أسمح لها بدخول البيت لأن البيت الذي أنا فيه ليس معي أحد من محارمي مثلا، أسمع الصوت بأذني وأرى الشيء بعيني وألمس الثوب بيدي عند شرائه، هي الدائرة الحسية، أداة اليقين بها الحواس الخمس. ولكن هناك دائرة عقلية، أداة اليقين بها العقل، أنا حينما أرى آثار أقدام أقول هذه الأقدام تدل على المسير، وحينما أرى جدول ماء أقول هذا الماء يدل على الغدير. هذه الدائرة الثانية، الدائرة العقلية، شيء غابت عينه وبقيت آثاره، أداة اليقين به العقل، والإنسان بعقله يمكن أن يصل إلى الله، يصل إلى الله لا أن يحيط به، يؤمن بالله واحدا وموجودا وكاملا بعقله، بعقله يؤمن أن القرآن الكريم كلام الله، أن في آيات الإعجاز، بعقله يدرك أن الذي جاء بكتاب الله عز وجل هو رسول الله. لكن في عنا دائرة ثالثة، هنا الشاهد، هي دائرة الإخباريات، لا في شيء غابت عينه وبقيت آثاره، ولا في شيء ظهرت عينه وآثاره. الدائرة الثالثة تتحدث عن شيء غابت عينه وغابت آثاره، ما له أي دليل، لكن الله أخبر به، فالدليل الوحيد الخبر الصادق، هو الدليل الوحيد على قضايا في الدين كثيرة. موضوع اليوم الآخر إخباري، موضوع الجن إخباري، موضوع الملائكة إخباري، موضوع الحوض يوم القيامة إخباري، موضوع الجنة إخباري، موضوع النار إخباري، موضوع قصة خلق العالم من آدم وحواء إخباري. هناك آلاف الموضوعات الإخبارية ليس لها أي دليل مادي إطلاقا. لذلك بالمناسبة أنصح الإخوة الدعاة وأي مؤمن ألا يطرح موضوعا إخباريا أمام إنسان لا يزال أصل الدين مهتزا عنده. بنهيك بتقول له الملائكة، يقول لك أين الملائكة؟ تقول له الجن، يقول لك أثبت أن هناك جنا. تقول له الجنة، يقول لك من ذهب ودخلها ثم عاد فأخبرنا. تقول له البشرية بدأت بآدم وحواء، يقول لك لا، يقول داروين بدأت بالقرد مثلا. فلذلك القضايا الثالثة، القضايا الإخبارية، هذه لا يمكن أن تثبتها بدليل، إلا دليل واحد هو أن الله أخبر بها. إذن كل قضايا اليوم الآخر إخباريات، أليس كذلك؟ إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وحده من بين الخلائق مشاهدات، رآها في المعراج، رأى أهل الجنة يتنعمون، ورأى أهل النار يتصايحون، رأى كل شيء. لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لذلك قال كتاب السيرة، لقد رأى خلال هذه الرحلة السماوية الفريدة الجنة ونعيمها، ووصف أنهارها، وبخاصة الكوثر، كما رأى النار ومن يعذب فيها، وسمع صريف أقلام الملائكة الكاتبين، ورأى البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة، كما وصف سدرة المنتهى، كما وصف جبريل عليه السلام الذي قدم له خمرا ولبنا فاختار اللبن، فقال جبريل هي الفطرة، وفرضت على أمته في المعراج 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفضت إلى 5 صلوات. فريضة الصلاة التي هي الفريضة التي لا تسقط بحال، بل هي الفريضة التي تتكرر، فرضت في المعراج، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة طهور، تطهر النفس من الأدران، والصلاة حبور أي سرور، والصلاة معراج المؤمن، والصلاة طهور وحبور وسرور ومعراج، والصلاة عقل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والصلاة ذكر، والصلاة قرب، وأقم الصلاة لذكري واسجد واقترب، والصلاة ذكر لله عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قالوا ذكر الله أكبر ما فيها. وقال بعض العلماء ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك تذكره تعبدا لكنه يذكرك تفضلا. لذلك الفريضة الأولى أداة اتصال المخلوق الضعيف الطارئ الجاهل مع أصل الوجود وخالق الوجود هي الصلاة. لذلك أيها الإخوة، إن صحت الصلاة صح الدين، وإن لم تصح لم يصح الدين. وأول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة صلاته، فإن صحت فاز وربح، وإن لم تصح خاب وخسر. بالمناسبة أيها الإخوة، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. يبدو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن أخطر فريضة في هذا الدين هي الصلاة، لذلك فرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى فرضت مباشرة من قبل الذات الإلهية. أيها الإخوة، الحديث عن الصلاة حديث يطول. إن الإنسان خلق هلوعا، في أصل خلقه إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. يعني نحن الآن في هذه المحن التي تحيط بنا في أمس الحاجة إلى إحكام الاتصال بالله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، الصلاة طهور، الصلاة نور، ترى بها الحق حقا والباطل باطلا، الصلاة حبور، سعادة كبيرة، الصلاة عقل، الصلاة عروج، الصلاة ذكر، الصلاة قرب، فلا بعد عن الفحشاء والمنكر. أخواننا الكرام، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تتصل برب الكائنات وأن تكون في الظلمات. بل الآية دقيقة جدا، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني من خلال اتصالك بنا طهر هذا القلب وصار رحيما. الصلاة تطهر وتزكي، تخلي وتحلي، تزيل وتوجد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. معنى ذلك أنك إما أن تتصل بالله فيغدو القلب رحيما، تنعكس الرحمة لينا يلتف الناس حولك. أما المنقطع عن الله عز وجل يمتلئ قلبه قسوة وغلظة فينفض الناس من حوله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في درس قادم نتابع فقرات الإسراء والمعراج، لأن الإسراء والمعراج أضخم حدث جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة تؤكد أن هذا الإنسان الذي أرسله الله هو رسول الله حقا، وأن الكتاب الذي جاء به هو كتاب الله حقا. والحمد لله رب العالمين.